سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر تفسير ابن كثير للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري عن أبي هريرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وروى الإمام أحمد عن ضرة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ فقال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. وروى أحمد والنسائي والحاكم عن ابن عباس في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم، ها؟ خير أقرأهم أعلمهم. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال في الآية الأخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ وأبي سعيد ونحوه. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع عظيم لم يعطيه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منهما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقاما، كما روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهور وجعلت أمتي خير الأمم. تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده حسن. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم غدونا إليه فقال: عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد، حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال: فقلت: فأين أمتي؟ فقيل: انظر عن يمينك، فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال، ثم قيل لي: انظر عن يسارك، فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فقيل لي: أرضيت؟ فقلت: رضيت يا رب، رضيت يا رب. قال فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني قد رأيت ثم ناسا يتهاوشون. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني من 70، فدعا لهم. فقام رجل آخر فقال أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال قد سبقك بها عكاشة. قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء 70,000؟ قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وإسناده صحيح، تفرد به أحمد ولم يخرجه، وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأزدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وروى مسلم عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال قلت استرقيت. قال فما حملك على هذا؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رقي إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا لا رقي إلا من عين اللي هو الحسد أو حمى، هذا مرض يصيب الإنسان يشبه الطاعون أو الدمامل في الجنب. قال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا روايات الصحيح أو الصحيحة هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من، فقال ولا أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وأخرجه البخاري وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا للجنة، بيد أن الله بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم مرفوعا بنحوه. فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح، ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبه، فقال ولو آمن أهل الكتاب أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وأكثرهم على الضلال والكفر والفسق والعصيان. اكتب عندك، قال عمر بن الخطاب أدوا شرطها تكونوا مثله، أدوا شرطها أي شرط الآية تكونوا مثله، ليكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقلنا هذا من عطف العام على الخاص، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في الإيمان بالله. قال تعالى ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم آنفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بن قينقاع وبن النضير وبن قريدة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهم كذلك، ويحكم بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله تعالى الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله أي بذمه من الله أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليه وإلزامهم أحكام الملة، وحبل من الناس أي أمن منهم ولهم، كما في المهاد والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين. وقال ابن عباس أي بعهد من الله وعهد من الناس، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وغيره. وقوله وباء بغضب من الله أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه، وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا، ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذل والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذلة الآخرة. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله، وقيدوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك والله المستعان. قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيره، قال فنزلت هذه الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة حتى بلغ والله عليم بالمتقين. والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره ورواه العوفي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالدم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا قال تعالى ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرع الله، متبعة نبي الله، قائمة بمعنى مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهؤلاء هم المذكورون في آخر الصورة، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هكذا قال ها هنا وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، أي لا يضيع عند الله بل يجزيكم به أوفر الجزاء، والله عليم بالمتقين، أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن عمله. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، فقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وعن ابن عباس أيضا ومجاهد أي نار، وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد سيما الجليد يحلق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي فأحرقته، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جداده أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع، فذهبت به وأفسدته فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم، والمنافقون بجهدهم وبطانتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. وقولوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم من أهل الأديان، وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أو يطلعون على داخل أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. ورواه النسائي عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه، وروى ابن أبي حاتم قيل لعمر بن الخطاب إن ها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كتاب حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا قال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي تقعوا في العنت وهي المشقة والحرج. وروى أبو يعلى عن الأزهر بن راشد قال كانوا يأتون أنسا فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو، أتوا الحسن يعني البصري فيفسره لهم، قال فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية، فلم يدر ما هم، فأتوا الحسن فقالوا له إن أنسا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية. فقال الحسن أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربي لا تستضيئوا لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قوله لا تستضيئوا بنار المشركين أي لا تستثيروا المشركين في أموركم. ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هكذا رواه أبو يعلى، وقد رواه أحمد والنسائي مثله من غير ذكر تفسير الحسن البصري. وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر، ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا أي بخط عربي لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاء بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر والله أعلم. طبعا هذا الحديث ومثله لا تطراء نارهما، وفي الحديث دليل على حرمة مساكنة المشركين في ديارهم، إلا إذا دل ذلك على ذلك دليل شرعي خلاف الأصل وهذا غير موجود، يعني إذا ألجأتك إلى ذلك ضرورة تقدر بقدرها مع استشارة أهل العلم. نعم، يعني لا تكتب على الخاتم كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على الكراهة. لا لا، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، اي نعم، مكتوب عليه كده، وكان يختم به الرسائل ويلبسه، اي نعم. ثم قال قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، اي لقد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوه ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للاسلام واهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقون بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة وعن ابن عباس وتؤمنون بالكتاب كله أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامن من الغيظ، والأنامن أطراف الأصابع وقيل هي الأصابع. وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحمق. قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلي كلمته ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه صرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار الذي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. ثم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وهذه حال دل على شدة العداوة منهم للمؤمن، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثر وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة سنة أي جد أو أديل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد، فرح المنافقون بذلك. قال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا على أذاهم وتتقوا ربكم فيما أمركم لا يضركم كيدهم شيئا. فإن انتفى أحد الأمرين أثر كيد أعدائنا فينا. انتبهوا لهذه الآية، فهي آية في غاية النفع. إن تصبروا وتتقوا، بالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على ما يفعلون مع الأخذ بالأسباب في الدفاع، وتقوى الله عز وجل في كل شيء، لن يؤثر فينا كيد الكائدين. وهذا كما هو للأمة على وجه الإجمال أيضا لأهل السنة مع أهل البدعة. إن صبرت على أذاهم وتعاملت معهم بما أملاه عليك الشرع واتقيت ربك وكادوا لك ليل نهار، أبشر لن يضر كيدهم لك شيئا أبدا، فالله عز وجل محيط بهم وبأعمالهم ومؤيدك وناصرك. يقول تعالى، يرشدهم تعالى إلى سلامة، إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين، فقال تعالى: نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.